حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وقبل الانتقال إلى الآية الثالثة في مدة دقيقة واحدة، نقول بأنه اتضح مما تقدم عدم تمامية آية النفر للدلالة على حجية خبر الواحد، لأنها بحسب الظاهر من سياقها بصدد إثبات وجوب النفرة للتفقه في الدين، وليست بصدد إثبات حجية خبر الواحد. وإن شئت فقل بأنها تثبت حجية فتوى الفقيه. أو فتوى أحد أو إخبار المخبر، لكن إذا أفاد العلم بحيث صدق على ما يخبر به أنه من الدين ومعالمه. هذا الذي يبدو، وإن كان سيدنا الخوي راجعنا كلامه وفعلا رأى بأن هذه الآية عمدة الأدلة القرآنية لإثبات حجية خبر الواحد. إذن هذا الذي بعد التأمل بعد التي واللتي، إذا كنت قابلا فهذا كلام الشيخ الأعظم وكلام المصنف أيضا، وإن كنت غير قابل فقد وافقت سيد الخوئي. فهل استطعت خلال هذه الساعات الماضية أن تحسم قرارك وترجح إما الأنصاري ومن تبعه أو الخوئي ومن مال معه، أو أنت حيران بينهما برزخ لا يبغيان؟ شيخ لابا، إذا كتبتم الحمد لله، جزاكم الله خيرا كثيرا، فرحتمونا فرحكم الله، إن الله لا يحب الفرحين لكن يحب بعض الفرحين. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. إذن الله لا يحب الفرحين بالدنيا وما فيها، ولكن يحب الفرحين بالعلم والدين، وهذا من العلم. الآية الثالثة قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وتقريب الدلالة: أولا، الآية نازلة في اليهود الذين كانوا يكتمون ما في التوراة من الإخبار بنبوة الخاتم صلى الله عليه وآله، والعلامات التي بيّنتها التوراة له من تحليله للطيبات وتحريمه للخبائث، ومن كونه يقبل الهدية لا يقبل الصدقة، وأن في ظهره ختم النبوة، وإلى آخره من علاماته. فقد عرفوه ولكن كتموا الحق وكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فالآية نزلت في ذم الذين يكتمون الهدى الذي بينه الله للناس في الكتب السابقة، وحرمت عليهم الكتم. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إذن فيحرم كتمان الهدى والحق. ثانيا، إذا حرم كتمان الحق والهدى وجب القبول على من أخبر بهذا الحق وهذا الهدى، إذ لا معنى لحرمة الكتمان وعدم وجوب القبول، فإن لازم ذلك اللغوية. إذن فبدلالة الاقتضاء العقلية نستفيد أنه بمقتضى كون الكتمان حراما أن القبول واجبا أو واجب، وإن لم تدل الآية بلفظ من ألفاظها على الوجوب. ثالثا، إن المورد للآية لا يخصص الوارد، فحتى لو كانت الآية نازلة في ذم اليهود الذين كتموا علامات النبوة، إلا أننا نتعدى لجميع الموارد التي تكتم فيها الحق. والنتيجة هي حجية خبر الواحد، فإذا حرم عليه الكتمان وجب القبول منه. وقد أشكل في دلالة الآية بالتالي: الإشكال الأول ما ذكره الشيخ الأعظم في الرسالة، وهو أن الآية ليست بصدد البيان من حيث وجوب القبول عند الإخبار بالبينات والهدى، بل هي بصدد البيان من ناحية حرمة الكتمان، وأما وجوب القبول فهي مهملة من ناحيته. وعلى فرض أنها بصدد إثبات وجوب القبول، فمع ذلك نقول بأن أقصى ما تفيده وجوب القبول عند الإخبار إذا أفاد الإخبار العلم وثبت بأن هذا الإخبار من البينات والهدى، وأما إذا لم يفد هذا الإخبار العلم فلا يصدق عليه أنه من البينات ومن الهدى، فيكون التمسك بالدليل حينئذ تمسكا به في الشبهة المصداقية. إذا فإما أن الآية ليست بصدد البيان من ناحية وجوب القبول، أو أنها لو كانت بصدد البيان فهي تدل على وجوب القبول إذا أفاد العلم وليس مطلقا، مع أن بحثنا عن حجية خبر الواحد مطلقا أفاد العلم أم لا، لأنه إذا أفاد العلم فهو حجة لحجية العلم ليس لكونه خبر واحد. هذا الإشكال الأول. ويجيب عنه المصنف بأنه بعد التسليم بالملازمة بين حرمة الكتمان ووجوب القبول فلا معنى للقول بالإهمال أو القول بدلالة الآية على وجوب القبول إذا أفاد العلم، لأن لازم ذلك اللغوية، فلأن لا تلزم اللغوية لا بد من وجوب قبول عند حرمة الكتمان. إذا فلا معنى لهذا الإشكال مع التسليم بأصل الملازمة، لأن التسليم بالملازمة من جهة والقول بأن الآية مهملة أو دالة على وجوب القبول في خصوص فرض إفادة العلم معناه التسليم باللغوية. إذن فكان المناسب للشيخ الأعظم المناقشة في أصل الملازمة لا المناقشة بإهمال الآية أو بدلالتها على وجوب القبول في فرض العلم. الإشكال الثاني، ما أفاده المصنف وهو أنه لا نسلم بالملازمة بين حرمة الكتمان ووجوب القبول، فقد يحرم الكتمان ولكن لا يجب القبول، فالقبول لازم أعم، فلا يجب القبول إلا عند إفادة الإخبار العلم، وإنما حرم الشارع الكتمان من أجل أن هناك مفسدة في إخفاء الحقائق وعدم بيانها، إذن فلأجل وضوح الحقائق والبينات والهدى. حرم الشارع كتمان الحقائق لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول، فأراد أن تنتشر الحقائق والبينات والهدى بين الناس. وإن لم يجب القبول بها إلا عند إفادتها للعلم، ويشهد لذلك مورد نزول الآية حيث إنها نازلة في مسألة تعتبر من أصول الدين، وهي مسألة النبوة وليس مسألة من فروع الدين. ومن المعلوم بأن الأصول كالتوحيد والنبوة والمعاد وإلى آخره لا تثبت بخبر واحد، بل المعتبر فيها العلم. فلا تثبت نبوة النبي بإخبار اليهودي بعلاماته، إنما تثبت نبوته بالعلم واليقين بعلاماته ودلالاته. فتحصل إذن يا مولانا الجليل بأن الآية لا دلالة لها على حجية خبر واحد، بل هي تدل على حرمة كتمان الحقائق فقط. أما وجوب القبول فهذا لازم أعام، قد يجب عند حصول العلم من خلال انتشار ووضوح الحقائق. هل فيكم من يرتاب في ذلك أو لا؟ واضح بعد أن الآية ما تدل، وإن أقحمها الأصوليون في بحث خبر الواحد واضح. خلك دائما هكذا مثل جوامع الكلم، خلك قطاع. فالمصنف الآن سيقول من صفات النبي صلى الله عليه وآله أنه سريع القطع، وهذا من الصفات الطيبة والممدوح عليها. هو كذا يقول يعني تبعا للشيخ الأعظم. إذن فأنت اسمك محمد وهو اسمه صلى الله عليه وآله، إذن جوامع الكلم وكذلك سرعة القطع. اللهم صل على محمد. قال ومنها آية الكتمان، إن الذين يكتمون ما أنزلنا. خب محل الشاهد، لماذا لا يذكروا هسه الناسخ؟ لا أعلم. ما أنزلنا من البينات والهدى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. من بعد ما بيناه في الكتاب الناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وتقريب الاستدلال بها، المقدمة الأولى أنها دلت على حرمة الكتمان واضح، المقدمة الثانية يعني اللعن التشديدي مولاي يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يعني الملائكة والأنبياء والرسل والمؤمنون. ما يناسب أن شيء مكروه يعني. صحيح من بات وحده ملعون، هذا قل مكروه. أما أن الله والملائكة والأنبياء والرسل والمؤمنون، هذا اللسان التشديدي يفيد الحرمة. خب المقدمة الثانية الملازمة، أن حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول عقلا بدلالة الاقتضاء وليس بالدلالة اللفظية، لأن ما في آية قالت يجب القبول، إنما بالعقل للزوم لغويته، يعني لغوية حرمة الكتمان بدونه، يعني بدون وجوب القبول. المقدمة الثالثة المورد لا يخصص الوارد. الآن المصنف مباشرة يناقش الشيخ الأعظم، ما بين إشكاله، لا قال أناقشه. شوف الآية ما ذكرتها لك بكاملها، تريد أذكر لك إشكال الشيخ الأعظم وأجيب؟ لا ما يحتاج.
الآية
محفوظة في القرآن مو بالصدور بالضرورة. خوف ولا يخفى أنه، هذه إجابة عن الإشكال الأول، أنه لو سلم هذه الملازمة بين حرمة الكتمان ووجوب القبول، لا مجال للإيراد على هذه الآية بما أورد. المورد الشيخ الأعظم هذا هو إيراده، شوفه مكتوب ويرد عليها هذا ما ذكرنا من الإيرادين الأولين في آية النفر من الإظهار أو اختصاص، يعني إهمال أو اختصاص وجوب القبول بالحل. خب، أورد على آية النفر من دعوى الإهمال أو استظهار الاختصاص بما إذا أفاد العلم فإنها تنافيهما، يعني هذه الملازمة إذا سلمنا بها تنافي حمل الآية على أنها مهملة أو أنها تدل على اختصاص وجوب القبول بفرض إفادة العلم. خب، الآن الإشكال الثاني، لكنها ممنوعة، يعني الملازمة يشكل على الأصل الملازمة. لماذا أنت يا شيخنا العظم فرغت عن الملازمة؟ تعال ناقش في الملازمة أفضل. لكنها ممنوعة، لماذا؟ يلزم اللغوية، يقول لك ما في لغوية، فإن اللغوية غير لازمة لعدم انحصار الفائدة في حرمة الكتمان بوجوب القبول تعبدا، وإمكان يمكن يعني أن تكون حرمة الكتمان لماذا؟ لأجل وضوح الحق، حتى يتضح الحق بسبب كثرة من أفشاه وبينه، لئلا يكون للناس على الله حجة بل كان له عليهم الحجة البالغة، وبالتالي إذا وضح الحق وكثر يجب القبول لأنه سيفيد العلم. الآية الرابعة، آية السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتقريب الدلالة، أولا دلت الآية على وجوب سؤال أهل الذكر وهم بحسب الروايات مولاي، هذا من بطون القرآن ليس من ظاهرة، وهم علماء اليهود والنصارى بحسب سياق الآيات القرآنية، فيجب سؤالهم عن النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وعلاماته ودلالاته. لأنه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إذا وجب سؤال أهل الذكر وجب القبول بما يخبرون للملازمة العقلية، إذ لو وجب السؤال من دون وجوب القبول لكان وجوب السؤال لغوا، لا يصدر من الحكيم. ثالثا، المورد لا يخصص الوارد، فالآية وإن كانت نازلة في سؤال اليهود والنصارى عن علامات النبوة والرسالة إلا أنها تعمم لكل الموارد من إخبار الواحد. والنتيجة حجية خبر الواحد. وأشكل في دلالة الآية بالتالي، الإشكال الأول، لا نسلم بهذه الملازمة المدعات وأنه إذا وجب السؤال وجب القبول، إذ لعل وجوب القبول خاص بفرض العلم. فالآية ليست بصدد البيان من ناحية وجوب القبول، بل هي بصدد البيان من ناحية وجوب السؤال. ولا يلزم من ذلك اللغوية، لأنه سيجب القبول عند حصول العلم بإخبار أهل الذكر. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني ما أشار له الشيخ الأعظم أيضا، وهو أن الآية أجنبية عن إثبات حجية خبر الواحد، بل هي دالة على حجية فتوى الفقيه لا خبر الراوي. وذلك لأن الراوي لا يصدق عليه أنه من أهل الذكر وأهل العلم، بل يصدق عليه أنه راوي. والذي يصدق عليه أنه من أهل العلم والذكر هو الفقيه. إذن فالرواية عفوا فالآية لو سلمنا بدلالتها على وجوب القبول فهي تدل على وجوب قبول الفتوى لا الخبر، وبحثنا عن حجية الخبر. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بأنه لا شك ولا ريب في صدق عنوان أهل الذكر والعلم على بعض الرواة، أضراب زرارة أمثال محمد بن مسلم، فإن الرواة على درجات وليسوا كلهم سواء. فإن لم يصدق عنوان أهل الذكر على يونس بن ضبيان أو علي بن حديد أو غير، فإنه يصدق على زرارة بن أعيان، محمد بن مسلم، أبي بصير، ابن أبي عمير، صفوان، وهلم جر مولاي. وبالتالي فيكون قول هؤلاء الذين يصدق عليهم أنهم أهل الذكر حجة، يكون قولهم حجة ويجب قبوله. وإذا وجب قبول قولهم لأنهم أهل علم وذكر، وجب قبول قول غيرهم من الرواة لعدم القول بالفاصل. فإن كل من قال بوجوب قول أو خبر الراوي إذا كان من أهل العلم والذكر قال بوجوب قبول خبره إذا لم يكن من أهل العلم والذكر، وكل من قال بعدم وجوب قبول قول الراوي إذا لم يكن من أهل العلم والذكر قال بعدم وجوب قبول قوله إذا كان من أهل العلم والذكر، ولا يوجد قائل بالتفصيل. إن قلت قلت إن قلت بأن أقصى ما تفيده الآية حجية خبر الراوي إذا كان من أهل العلم والذكر مثلا عند سؤاله، فإذا سئل وأجاب وجب قبول خبره، وأما إذا ابتدأ بالخبر من دون السؤال فلا يجب قبول خبره. إذا فالآية أخص من المدعى إذ تدل على وجوب قبول الخبر بعد السؤال وليس مطلقا، وبحثنا عن وجوب قبول الخبر مطلقا، حصل سؤال أم لم يحصل سؤال، سألنا زرارة أم لم نسأله، فيجب قبول خبر. هذا إن قلت لا فرق بين الموردين، فإذا وجب قبول خبر الراوي بعد السؤال وجب قبول خبره أيضا قبل السؤال، يعني الخبر الابتدائي لعدم وجود قائل بالفصل. فافهم لعل أمره بالفهم إشارة إلى أن الحجية ليس لعدم القول بالفصل، وإنما هي للقول بعدم الفصل، لا لمجرد عدم الوقوف على مخالف، بل الحجية للتصريح بعدم الخلاف. واضح الكلام؟ إذن فاتضح لديك مما تقدم أنه المصنف أشار لإشكالين. الإشكال الأول ظاهره أنه مسلم به، الإشكال الثاني دفعه. إذن فلا يبني على حجية الآية لإثبات خبر الواحد، هذا كله إذا سلمنا بأن المقصود من أهل العلم والذكر يعني علماء اليهود والنصارى مثلا، أو كل من صدق عليه أنه من أهل العلم والذكر. أما لو قلنا بما قال الإخبارية من أن أهل الذكر هم محمد وآل محمد، كما دلت النصوص، فلا معنى حينئذ للاستدلال بها إلا أن يقال بأن هذا من البطون وليس من ظاهر القرآن. طبق يا مولاي الجليل. قال: ومنها آية السؤال عن أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وتقريب الاستدلال بها أن الظاهر منها إيجاب السؤال لتحصيل العلم، وتقريب الاستدلال بها ما في آية الكتمان، وفيه أن الظاهر منها إيجاب السؤال لتحصيل العلم، لأنها قالت ماذا؟ إن كنتم لا تعلمون، يعني اسألوا حتى تعلموا لا للتعبد بالجواب. إذن الظاهر منها أن إجابة السؤال لتحصيل العلم وليس لأجل التعبد بالجواب. خوف. وقد أورد عليها، هذا الآن الإشكال الثاني، ذاك الإشكال الأول طبعا الذي تقدم إن الظاهر منها جاب السؤال لتحصيل العلم. الإشكال الثاني، وقد أورد عليها بأنه لو سلم دلالتها على التعبد بما أجاب أهل الذكر فلا دلالة لها على التعبد بما يروي الراوي، فإنه بما هو راو لا يكون من أهل الذكر والعلم، فالمناسب إنما هو الاستدلال بها على حجية الفتوى لا الرواية، لأن الفقيه هو الذي يصدق على أنه من أهل العلم والذكر. وفيه أن كثيرا من الرواة يصدق عليهم أنهم أهل الذكر والاطلاع على رأي الإمام كزرارة ومحمد بن مسلم ومثلهما، ويصدق على السؤال عنهم، السؤال منهم، منهم أنه السؤال عن من أهل الذكر، أو السؤال عنه من هذا، نقول هذا سؤال عن أهل الذكر، هذا من أهل الذكر مثلا، ولو كان السائل من أضرابهم، يعني ولو كان السائل الذي سأل عن زرارة أبو بصير، وأبو بصير مماثل لزرارة، لأن الإمام قال أفقه الأولين ستة، أو الكشي اللي قال الكشي مولاي خول الإمام ما لم يقول، انتبه هذا امتحان لك، بشوف أنك عارف من الكلمات الرجالية لو لا. أفقههم ستة، زرارة، محمد بن مسلم، معروف بن خربوذ، أبو بصير، بعد 18 مو هذا، إيه ذي الستة في كل طبقة ستة مولاي، إذا خلاص بعد من ها 18 خلاص راجعهم في الكشف. خوب. ولو كان السائل من أضرابها فإذا وجب قبول روايتهم في مقام الجواب بمقتضى هذه الآية وجب قبول روايتهم ورواية غيرهم من العدول مطلقا. يعني كانوا من أهل العلم أم لا، من أهل الذكر أم لا، قبل السؤال أم بعد السؤال، ما في فرق، لعدم الفصل جزما في وجوب القبول بين المبتدأ، المبتدأ أحسنت، والمسبوق بالسؤال، يعني الراوي المبتدأ بالإخبار والراوي المسبوق بالسؤال، لا فرق، ولا بين أضراب زرارة وغيرهم ممن لا يكون من أهل الذكر وإنما يروي ما سمعه أو رآه، فافهم وبينا وجه أمره بالفهم. الآية الخامسة والأخيرة، ما عندكم مشكلة؟ هي لأنه هيها جواب بعد، ولا فقط ترد الاستدلال؟ والحمد لله رب العالمين.
الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ال